خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لا زال الحديث مع هذه القصة المستفيضة من قصص سليمان عليه السلام وما أتاه الله عز وجل من الملك العظيم إجابة لدعوته عليه السلام: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن أعظم ما أوتي عليه السلام أنه أوتي منطقة الطير، وأن الله عز وجل سخر له الجنود من الجن والإنس والطير، وسخر له الريح في ملك عظيم. وهذه قصة أيضا تدل على نوع من هذا الملك الذي أوتيه سليمان عليه السلام، لا من حيث مجريات القصة ولا من حيث التعامل مما ينبغي أن يكون عليه الملوك والساسة. قال: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. التفقد معلوم أنه يعني النظر في أحوال الرعية، وهذا يدل أيضا على 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 على, على اهتمام سليمان لملكه، وأن هذا هو الشأن في الملك أن يكون صاحبه يتفقده ويبذل ما يستطيع في ملاحظة تدبير الملك. فكان من ذلك أنه تفقد الطير، ويدل على أنه تفقد غيره من أنواع الذين تحت رعيته، سواء من الجن أو من الإنس أو من كل ما تقتضيه أحوال الرعية. فالشأن في الملك أن يكون لا يخلو من تفقد، والتفقد طبعا يختلف، سواء التفقد المباشر أو بتفويض الأمور والسلطات إلى من هم أكفى بحيث يتم بهم سياسة الملك على وجهه. فتفقد الطير، وقيل إنه كما في الآية السابقة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وقلنا معنى الوزع، وأنه قد يكون جمع الجيش والمسؤولين من حوله على حسب مواقعهم ومقاماتهم، وقد يكون لكل فئة ولكل طائفة مسؤول وعريف وقائد، بحيث إنه يكون أمام الملك محسنا بحيث يمثل هذه الفئة، بحيث أنه إذا فقده أيضا لأنه هو مسؤول عن هذا النوع أو عن هذا القطاع أو نحو ذلك. فقد يكون أن يتفقد الرؤساء وما حوله ومسؤول كل فريق، فقد يكون تفقد الطير ثم وجد الهدهد مثلا. فالمقصود أنه تفقدهم تفقدا تقتضيه طبيعة الملك وسياسة التدبير، فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وقيل طبعا أنه سبب التفقد هو أنه لكل فريق مهمة ووظيفة، وقيل إن من وظيفة الهدهد أنه هو يعرف مواقع الماء، أنه يعرف كما ذكر كتاب السير والتاريخ أن الهدهد الخاصة في تنقلات سليمان عليه السلام ومغازيه أنه قد يمر في أماكن ليس فيها أنهار جارية، وإنما يحتاج إلى أن يستنبط الماء استنباطا، فيقال إن الهدهد هو يعرف مواقع المياه من تحت الأرض، فكان مثلا يدل على الماء فيأمر سليمان الجن فتستنبط الماء من الموقع الذي يشير إليه الهدهد. هكذا تقول بعض الكتب، ولا مانع أن يكون بعض الطير عنده خصوصية، وكما أن بعض البهائم عنده خصوصية في معرفة بعض الأشياء. فقيل إنه احتاج إلى الماء والمسؤول عن ذلك هو الهدهد فما وجده، فكان هذا أيضا من أسباب اكتشاف غيابها ونحوها. لكن عبارة تفقد تدل على أنه ابتداء من سليمان عليه السلام أنه كان يتفقد رعيته.
ذكر ابن كثير قصة على كل حال غريبة، ممكن تطلعون عليها على كل حال، الله أعلم. طبعا هي في ذكر حافظ عساكر في ترجمة عبد الله البرزي، يقول إنه كان من الصالحين وكان يصوم الاثنين والخميس وكان أعور وقد بلغ 80. يقول فسأله بعض سليمان بن زيد سأله عن سبب عوره، فامتنع أن يخبره فألح عليه أشواً، فأخبره بالقصة لماذا كان لماذا أصيبت عينه بالعور، وقال إنها القصة وأن رجلين جاء من خراسان نزل عنده في قرية برزة. برزة هذه قرية من قرى دمشق، قرية من نواحي دمشق أو من ضواحي دمشق، وسأله نزل في قريته برزة هذه وسأل أبا عبد الله هذا عن واد بها، يقول فأريتهما إياه فأخرج مجامر وأوقد فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان، فأخذ يعزمان يعني ينفثان ورقى وأشياء قد يكون نوع من السحر، فأخذ يعزمان والحياة تقبل من كل مكان أن الحياة تخرج، فلا يلتفتان إلى شيء منها حتى أقبلت حية نحو الذراع يعني طولها وذراع، وعيناها توقدان مثل الدينار يعني أنها حمروان. قال فاستبشر بها عظيما وقال الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا أو يخيب سفرنا من سنة. طبعا المسافة بين دمشق إلى خراسان بعيدة، ويبدو أنه قطع مراحل بعيدة في سبيل الوصول إلى هذه المنطقة. وكثر المجامر التي كان فيها الجمر في البخور، وأخذ الحية فأدخل في عينها ميلا يعني الكحل مثل من الكحل هذا، فأدخل فيه ثم اكتحل بعينيهما، أخذ من عين الحية هذه ثم كحل عينيهما. قال فأدخل في عينيها ميلا فاكتحلا به. قال فسألتهما أن يكحلاني فأبيا، فألححت عليهما وقلت لابد من ذلك، وتوعدتهما بالدولة يعني أني أشي بهما وأرفع أمرهما إلى الدولة إن فعلهم هذا فعل مستنكر. فكحل عيني الواحدة اليمنى، لما خاف كحل عينه اليمنى. قال فحين وقع في عيني هذا الكحل يعني أو هذا الذي خلاه من الحية من عين الحية فوضعه في عيني، يقول فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة يعني أنه صار ينظر إلى تخوم الأرض، أنظر ما تحتها كما ترى المرآة يعني كان أصبح كان زجاج كان يرى كل شيء تحت الأرض. ثم قال لي سر معنا قليلا، يقول فسرت معهما وهما يحدثان يعني يحدثان بعضهما يتحدثان، حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني وأدخل أحدهما يده في عيني ففقعها
ورمى بها أو مضيا، فلم أزل كذلك ملقا مكتوفا حتى مر بنفر ففك وزاقي، فهذا ما كان من خبر عيني. فالشيخ أوردها على ما أنه قد يكون بعض الدواب والحيوانات عندها دخل فعصها ولا يأخذ من هذه المادة ووضع في عيني. على كل حال قصة الله أعلم الصحة فيها، لكن لطرافتها أحببت يطلعكم عليها، ولا على كل حال حقيقة ذلك وأثر الله أعلم. وإن كان لا شك فيما يتعلق بالأدوية والعلاج لا شك أنه ممكن أن يؤخذ من الأشجار ومن الحيوان، والحقيقة يعني وقت المعاصر الآن وما فيه من أدوية لا شك أنها تؤخذ من الأشجار ومن الحيوان ومن التركيبات المركبات، ولها أثر بإذن الله. ولا شك أن ما من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن قضية خصوصية هذه القصة الله أعلم بها أما أن يكون يمكن أن يؤخذ دواء مفيد من حيوان أو من شجر فهذا معلوم أنه هذا معروف، والله سبحانه وتعالى يهدي البشرية إلى مثل هذه الأمور. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. المقصود أنه تفقده بأي وسيلة من التفقد، سواء احتاج إليه أو كان هو يتفقد رعيته، أم كان من الغائبين، يعني هل هو موجود أو غائب. لا أراه أم كان، يعني هل كان أو بل كان، أم بمعنى بل كان من الغائبين لم يجده. ثم اتخذ سياسة الحزم فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. القضية ما تحتمل، إما أنه قد يستحق الذبح والقتل أو أنه يستحق العقوبة الشديدة التي دون القتل، وقد تكون شديدة، بل قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. والأمر الثالث خيار الثالث أو لا يأتيني بسلطان مبين يبرئه لسبب غيابه. سلطان مبين يعني برهان، يأتي ببرهان وبعذر مقبول لسبب غيابه. لا شك أن قال لو عذبنه عذابا شديدا يعني قد يكون الأصل أن العقوبة تكون متدرجة، بمعنى أنه التعذيب يعني قد يكون ليس له عذر بالغياب، لكن قد لا يستحق عقوبة شديدة، وإنما عقوبة. لكن سليمان قال لو عذبنه عذابا شديدا، إما أن يكون هذا في شرعهم أو أن سليمان يعرف شيئا عن طبيعة رعيته. وإذا الأصل أنه حتى في عندنا في شريعتنا أن العقوبة تكون متدرجة، فقد يكون الأمر لا يستحق أن يكون عقوبة شديدة، وإن كان يستحق عقوبة، وبخاصة أنه قال فالمكث غير بعيد، يعني ما طول جهاده، يعني ما تأخر كثيرا كما سوف يأتي. على كل حال الآية تفيد أن سليمان عليه السلام توعده بعقوبة شديدة أو بذبح أو يأتي ببرهان وبعذر مقبول بسبب غيابه. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث غير بعيد، مكث يعني لبث في غيابه، لكن غير بعيد. غير بعيد قد تفيد الزمن وقد تفيد المكان. مكث غير بعيد قد يكون المكان الذي كان ذهب إليه ليس بعيدا، أو غير بعيد في الزمن، كما ما تفيد أنه تفيد القرب، لأن غير بعيد أبعد من قوله قريب. تعبير بغير بعيد لا تفيد القرب كما أنها لا تفيد البعد الشديد، فهي بين هذا وهذا. فمكث غير بعيد، وقد تريد الزمن أكثر، يعني مكث غير بعيد مع أنه لبث، يعني لبث مكث يعني لبث في غيابه، كما أن المكث تفيد البقاء، لكن غير بعيد كما قلنا قد تفيد البعد الزمني وقد تفيد البعد المكاني.
فقال أحطت بما لم تحط به. لا شك أن هذا نوع من القوة يفيدها أو يبثها في قلب صاحبها العلم. فالإنسان حينما يكون علما ليس عند صاحبه يعطيه نوع عزة ونوع قوة. ولا شك أن سليمان في ملكه العظيم الذي وهبه الله عز وجل، وليس فقط الملك المادي وإنما حتى الملك المعنوي من العلم، ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وكذلك أيضا علمنا منطق الطير، فكان على درجة من العلم كبيرة. ومع هذا وفوق كل ذي علم عليم، فجاء نوز قال أحط بما لم تحط به. وهذه تشبه قصة العبد الصالح مع موسى، حينما تقول رواية أن موسى قال من أعلم أهل الأرض، فقال ما لم تحط به خبرا، وقال سأنبئك ما لم تستطع عليه صبرا. فموسى على فضله عليه السلام وما أتاه الله من العلم وما أتاه الله من الحكمة، ومع هذا يوجد في الأرض في العظيم من هو أعلم منه، وقد لا يكون أعلم منه بجميع العلوم، وإنما أعلم منه بإذن من العلوم أو بشيء وضعه الله عز وجل، كما قال أتيناه من لدنا علما، هو علم خاص. وهنا أيضا الهدهد، طبعا طائر معروف الهدهد، وأظن يوجد في أكثر أنحاء العالم، الهدهد موجود في أكثر بقاع العالم، وهو رأس على رأسه نوع من كالتاج، وعيناه حولهما نوع من اللون الأحمر والبرتقالي، ومعروف الهدهد على كل حال، وهو أيضا لا يؤكل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فهو يأكل أيضا الدود والبعض الله. فقال أحط بما لم تحط به، فجاء معتدا ومعتزا بعلمه، وأيضا قد يكون كما قلنا نفس الموقف الذي مع بين موسى والعبد الصالح في تميزه بالعلم على موسى عليه السلام في تلك القضية والواقعة في الوقائع، كذلك أيضا سليمان على فضله وما أتاه الله من علم وما أتاه الله من ممكن، جاء هذا الطائر وقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا هو العلم الذي جاء به. وسبأ هي جهة اليمن، وقيل أنها في الأصل اسم قبيلة، اسم قبيلة من حمير من قبائل اليمن، ثم أصبحت اسم للمكان، ثم أصبحت اسما للمكان. وفي أصلها أنها من سبا، من السبي، قال ثم أخذت الهمزة لما أصبحت علما، لما أصبحت علما اكتسبت الهمزة فصارت سبا، والذي سبا يسري من سبي الغنائم والمغازي، قيل ذلك على كل حال. وقد تكون كلمة أيضا ليست عربية، يعني حميرية قديمة، ولكنها بقي كما قلت من سبع يسبي، ثم لما أصبحت على من سواء على قبيلة أو على مكان أخذ الهمزة فصارت سبع. بنبأ يقين بخبر وعلم خاص، ثم شرحه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. لا شك أنه أيضا هذا نوع من الموازنة، حينما يصف الهدهد هذا الملك، ملك هذه المرأة، بأنه عظيم في مقابلة عظمة ملك سليمان، لا شك أن هذا مما يثير ومما يجعل الأمر يتطلع، لأنه فعلا قد لا يكون في المنظور أعظم من ملك سليمان في الدنيا، قد ما يكون في المنظور أعظم من ملك سليمان في الدنيا. فحينما يقول هدهد وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وقال الله في ملك سليمان وأتيناه من كل شيء، كما مر معنا في الآية في الدرس السابق، وأوتينا من كل شيء يا أيها الناس علينا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء. وقلنا لكم أن كل شيء هنا بمعنى كل شيء يليق بالملك، وكل شيء يحتاجه الملك، بمعنى أن ملكه كان متكاملا، وإلا ليس كل شيء من كل شيء، وإنما كل شيء يليق بالملك، وكل شيء يحتاجه الملك، وكل شيء يحتاجه السلطان، سواء فيما يتعلق بالأدوات، فيما يتعلق بالترتيب، فيما يتعلق بالجنود، فيما يتعلق بكل ما يحتاجه قيام الملك. فلما قال أوتينا من كل شيء، ثم أيضا في مقابلها ملكة سبع وأوتيت من كل شيء، إذا في نوع من إيش؟ من التقابل، مما يدل على عظمة ملكها. ولا شك أن هذا يستدعي نوع من حب الاستطلاع، وقد لا نقول التنافس، باعتبار أن سليمان عليه السلام ملك كما أنه نبي، ولا يمكن يعني يتصور منه أن يكون نوع من الجور. ولا شك أن الملوك فيما بينهم فيهم تنافس شديد، وهذا معروف، ولا تقوم الدنيا إلا مثل التنافس. لو لم يوجد هذا التنافس ما كان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالتدافع والتنافس هذا بسبب من سنة الله عز وجل أن جعل به قيامة الأرض، قيامة الحكم وقيامة الملك، هذا التدافع وبهذا التنافس. لكن لا شك علمنا بأن سليمان عليه السلام نبي، وأنه عادل وحكم وعادل في حكمه، نستدعي طبعا تكون منافسة على تنافس ملك كما يتنافس ملوك الدنيا. وإن كان لا شك أنه قد يسير إلى أقوام من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل تحقيق العدل ونحو ذلك، قد لا تكون الغاية هي توسع الملك ذات الملك. لكن حينما فعلا يعني في مقاييس البشر، حينما يكون الإنسان عنده ملك عظيم ثم يقال له أيضا أن في الطرف الآخر ملك عنده مثل هذا الملك، لا شك أنه روح التنافس قد تكون مما تتطلع له النفوس. ولهذا حينما يأتي الهدف بهذا الروح العالي ويقول حط ما لم تحط به، ثم قال إني وجدت امرأة تملكهم واسمها بلقيس، كما هو مشهور في التاريخ اسمها بلقيس، وأيضا هي قالوا إنها من بيت الملك وأن أباها كان ملكا وأنها من بيت الملك. ويبدو أيضا أنها على درجة كبيرة من العقل جدا، على درجة كبيرة من العقل، على ما سوف يأتي من سيرتها مع قومها ومع مستشاريها على ما سوف يأتي. إني وجدت امرأة تملكهم، لا شك أن الأصل في الملك للرجال، وطول تاريخ البشرية تملك النساء قليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء أربع وكمل من الرجال كثير. فوجود مثلا المرأة إلى حد ما عندها خصائص معينة، هذا طبعا ليس على جهة الندرة، ولا قد يوجد الحقيقة، لكنه ليس هو الأصل. ولهذا حينما توجد امرأة عندها درجة من العقل أو درجة من حسن تدبير ملك، لا يعني أن كل النساء الأصل، هذا نوع من على خلاف القاعدة، وإلا قد يوجد، لكنه حتى الملاحظ حتى في الأسر قد تكون بعض الزوجات لها سيطرة حتى على بيتها وعلى زوجها بطبيعة، لكن هذا نادر جدا، هذا نادر ولا يعتبر هو القاعدة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني يتعلق بتدبير الملك ويتعلق بحاجة الملك، وإن ليس كل شيء من أمور الدنيا كلها، وإنما هنا يتعلق بالملك. وقلنا لكم إنه هذا مخصوص، والمخصص له هو العقل كما يقول الأصوليون، فإن من المخصصات العقل. وقلنا إذا ضربنا بقوله تعالى تدمر كل شيء، حينما ذكر الله عن الريح التي أرسلها إلى عاد أنها تدمر كل شيء، وقلنا إنها دمرت كل شيء في القرية أو في القرى عاد، لكن ما دمرت الدنيا ولا دمرت السماوات ولا الأرض ولا دمرت الأماكن الأخرى، وإنها دمرت كل شيء يتعلق به أراد الله تدميره في القرية وفي أهل هؤلاء الظالمين. ولها عرش عظيم، خص العرش بالذكر مما يدل على أيضا تميزه. والعرش والكرسي، العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك حينما يدبر أمور ملكه، ووصفه بأنه عرش عظيم. وذكر عبد المؤرخون ما فيه من الترصيع بالذهب والترصيع بالفضة والترصيع بالياقوت ومع الأحجار الكريمة. وذكروا أيضا أرضا 80 ذراع على كل حال. إنما المقصود يكفي فيه أن الله عز وجل وصفه بأنه عرش عظيم، معنى عرش متميز وكرسي متميز لهذه الملكة. إني وجدت امرأة تملكهم ما أوتت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا فيما يتعلق بمظاهر الملك، لكن فيما يتعلق بالشيء المهم والشيء اللي يتعلق بإصلاح الناس، قال إن وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فلا شك أنه لا تستقيم أبدا، لا تستقيم الدنيا ولا يستقيم أمر الناس بمجرد تحقيق الجوانب المادية، تحقيق الجوانب المادية وتحقيق الثراء وتحقيق كما يقال أن المعيش وحده لا يكفي. لا يصلح الناس أبدا إلا بقيام الدين الحق، وهذا أمر تكلمنا عنه كثيرا جدا. ولهذا القرآن كتاب هداية، فحينما تكلم عن قيام هذا الملك وماديات هذا الملك من حيث استجماعه لأسباب قيام الملك من ناحية المادية وعظمة ملك هذه المرأة، لكن هذا وحده لا يكفي. وإن كان الحقيقة العدل، إذا وجد العدل في أمة فإنه يؤدي إلى كثير من تحسن أوضاعها، وهذه سنة الله عز وجل. العدل قامت به السماوات والأرض، فإذا تحقق العدل في أمة وفي سلطان يستقيم أمر الناس ويحسن معاشهم ويسودهم الأمن ويسودهم الراحة ويسودهم يحسن معاشهم ويحسن جريان أمورهم على 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 الأمر الذي يجب الراحة. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني يبدو أنهم أنهم من نوع من عباد الشمس، يعبدون الشمس. حتى قيل إن قصرها فيه نوافذ من الشرق والغرب بحيث تدخل معها الشمس في طول مغيبها ومشرقها، بحيث يسجدون لها ويصلون لها في كل الأوقات وقت وجودها من الشرق ومن الغرب. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كانوا يعبدون الشمس. وزين لهم الشيطان وأعمالهم، ولا شك أن الشيطان يزين لكثير من أصحاب الضلال. إذا جيت الوثنيين وجيت العبادة العبادات الأخرى، يعني تستغرب قوم عقلاء وقوم يدبرون ملكهم وقوم عندهم العلوم وعندهم المعارف وعندهم العقليات التي تبهر، ومع هذا هم على ضلال فيما يتعلق بالدين وحق الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لسيطرة الشيطان. وتستغرب فعلا كيف الإنسان يكون على درجة من العقل في تدوير أموره ومعاشه وماله، لكنه بجانب الدين على ضلال كبير، مما يدل على خطر سيطرة الشيطان وتلزيمه وتسويله. وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، لأن الشيطان له عليهم سيطرة عظيمة. صدهم عن السبيل يعني عن سبيل الحق، فهم لا يهتدون يعني لا يهتدون إلى الحق. ألا يسجدوا لله، قد يكون التقدير صدهم ألا يسجدوا، فتكون ألا بدلا من السبيل، ألا تكون بدلا من السبيل، أو لا يهتدون ألا يعني لألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. الخبر هو الشيء المخبوء، يعني المغيبات، وكل شيء مخبوء. وقيل إن الخبر هو الماء، وقيل إن الخبر في السماء هو الماء الذي من السماء، ومن الأرض هو النبات وكنوز الأرض. فهو المقصود يبدو والله أعلم أن المقصود هو الخبر بمعنى الشيء المخبو، أي الشيء الغائب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغائب. ولهذا أيضا سيأتي في آخر السورة: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ألا يسجد لله الذي يخرج خبأ في السماوات والأرض، فخبأ السماء غيبها، وخبأ الأرض أيضا غيبها،
خبأ السماوات وخبأ الأرض وخبأ النفوس. ولهذا ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ولا شك أن هذا متضمن الدلائل والبراهين، يعني كان حقهم لو تأملوا، الشمس ليس عندها شيء، لا تملك نفع ولا تملك ضر ولا تملك، بينما الإنسان إذا هداه الله سبحانه وتعالى وأعمل عقله فإن في آيات الله سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون ما يدل على أصل الهداية. ولهذا كان من البراهين التي دلنا الله عز وجل عليها هي التفكر في خلق السماوات والأرض، والآيات التي بثها الله عز وجل في أنفسنا وفيما حولنا آياتنا أيضا. أما نفس دقائق التشريع والأحكام هذه تأتي بها الرسل، الشرائع تأتي بها الرسل، أما أصل القيام الحق ومعرفة الأصل الضر والنفع هذه تدرك أيضا بالعقل وبما بثه الله عز وجل في كونه من آيات في الأنفس وفي السماوات والأرض. ويعلم ما تخفون وما تعلنون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذي هو يعني انظر كيف التدرج في إثبات التوحيد، التدرج في إثبات التوحيد. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبدون الله لفظ الجلال استئناف الله، وإلا لو كانت لكانت مجرورة الله لا يسجد لله، لكن استئناف فمن رفع الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكما قلنا تدرج في إثبات التوحيد، بل أتى بلفظ التوحيد لا إله إلا هو رب العرش العظيم. مقابلة حينما ذكر أن عرش بلقيس عظيم ولها عرش عظيم، العظمة الحقيقية لله والعظمة الحقيقية لعرش الله سبحانه وتعالى، فكان هذا التقابل عجيبا في سبيل إثبات التوحيد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الفرق بين الشرك والكفر والإلحاد؟ أوسعها الإلحاد. الإلحاد كل انحراف، والإلحاد يتدرج المعاصي إلحاد، والكبائر إلحاد، والشرك إلحاد. ولهذا قال عز وجل في بيته: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فالإلحاد والانحراف، ولهذا سمي القبر الملحود لحدا، لأنه بعدما يحفر يأخذ انحرافا قليلا فهو لحد، فالأصل في اللحد هو الانحراف، فكل انحراف عن الحق إلحاد، ولكن يتدرج. ولهذا قال: إن الذين يلحدون في آياتنا، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد هو أوسعها، فهو كل انحراف وقد يصل إلى الشرك، وقد يكون أقل من ذلك، فالمعاصي إلحاد على حد قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد يكون هذا الإلحاد ما يصل إلى الكفر، حتى قيل إنه الاحتكار الطعام، أن الإلحاد هنا احتكار الطعام. الكفر أوسع من الشرك. الكفر كل شرك كفر، وليس كل كفر شركا، كما أنه كل شرك إلحاد، وكل كفر إلحاد، وليس كل إلحاد كفرا، يعني الإلحاد أوسع، ثم الكفر يليه في السعة، ثم الشرك. فالشرك كفر، ولكن قد يكون كفر بغير شرك، يعني بأسلوب آخر غير الشرك، لأن الشرك هو أن تجعل لله ندا شريكا، أن تجعل لله ندا
ولهذا نقول الشرك ومساواة غير الله بالله في مواضع خاصة. أما الكفر فقد يكون بغير الشرك، يكفر الإنسان بغير الشرك، مثلا من ترك الصلاة أو جحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة هذا كفر لكن مو شرك. وهكذا إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وتعذر عليها البقاء ومن المستحيل عودتها فمن بلدها العقل، يفتي بعض العلماء أنها تتحفظ، هذا ما تتمكن ولا تجلس ولا 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 تذهب وتعود، تتحفظ وتطوف وهي متحفظة وإن كان معها الدم. يجوز طواف الوداع مع طواف العمرة أم ليس لطواف الوداع أم ليس العمرة طواف وداع؟ إذا كان الإنسان سوف يغادر بعد العمرة مباشرة فنعم يكفي ولا يحتاج أن يغادر، إذا كان سيؤدي العمرة ثم يرجع إلى مكانه فلا وداع، أما إذا كان باقي ثم يسافر فيما بعد فهذا يوادع. الإثمت سنة عبادة أم سنة عادة؟ الاكتحاء سنة، الاكتحاء سنة، ما في سنة عبادة وسنة عادة، لما تكون سنة مع المشروع، لما يكون سنة مع أنه يثاب عليها، وإذا أثيب عليها فهي عبادة، لكن في أصلها قصدك عادة أو عبادة هذا شيء آخر، وإلا أي شيء يسمى سنة ويصح ويثبت أنه سنة فهو عبادة، لأنه لا ثواب إلا على ما يتقرب به الله عز وجل، الثواب هو فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. والاكتحان سنة، الاكتحان ذكر العلماء أن الإثمت أحسن أنواع الاكتحان، لكن الذي يبدو أنه أي شيء يكتحل به ولا يضر فهو واكتحل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصيب السنة. هل يجوز أخذ الفلوس من المرابي قرضا علما بأنه يعمل بالربا؟ يجوز، يجوز أن تقترض من إنسان قرضا حسنا طبعا مو ربويا، وإن كان في نفسه يتعاطى الربا، لكن وجدت أحسنه أحسن، لكن لماذا أن تأخذ قرض وترده؟ ما فيه. وهل يجوز أخذ من بيته؟ الأولى التعفف، وإذا احتجت فلا مانع، الأحسن تتعفف، لكن لو أخذت ما في مانع. ما هو الفرق بين السحر والشعوذة؟ السحر نوع من الشعوذة، الشعوذة أوسع، الشعوذة أوسع، وإلا السحر نوع من شيء محدود، بينما الشعوذة أوسع من ذلك، قد يكون فيها كهانة، قد يكون فيها تخييل، قد يكون فيها أوسع من السحر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.